بسم الله بسم الله.
بسم الله بسم الله. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب التقوى الحديث 71 عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى هنا بمعنى العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم كغيره من الناس، لأن الله سبحانه قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكن رب زدني علما. وقال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم فيسأل الله الهدى.
نعم، ولا يقال بأن هذا انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول بأن النبي يحتاج إلى العلم؟ هذا ليس انتقاصا، إذ كل أحد من الأنبياء والمرسلين وغيرهم يحتاج إلى العلم، والعلم هنا المتعلق بالوحي، لا يحتاج إلى علم يصحح به ما قد نزل به الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم العالم به المبلغ له، ولكن علم ما لم يعلم، بخلافنا نحن، فنحن فيما نطالع من كتاب وسنة نحتاج إلى علم، نحتاج إلى علم في ثبوته، نحتاج إلى علم في دلالته، نحتاج إلى علم في فهمه، نحتاج إلى علم في كذا. ولهذا ما أحد أحصى علم الشريعة، ما أحد أحصى علم الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحصى العلم الذي أوحاه الله عز وجل إليه. فلا يحصي علم الشريعة إلا نبي، لكن احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلم فيما لم ينزل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة له وقد استفتته في فتوى الظهار، احتاج إلى العلم أن ينزل وحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل عليه منجما بحسب الوقائع والأحداث وبحسب إرادة الله عز وجل كذا، إذن هو محتاج إلى العلم، ولهذا قال وقل رب زدني علما، سأل الله عز وجل مزيدا من العلم، مزيدا من الوحي وهكذا. وقال سبحانه وتعالى ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ولازال الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا لهذه المسألة، العلم الذي يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتصل فيما أنزل الله عز وجل إليه، فإنه عليم به، عليم بالقرآن بالوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه، عليم بتفسيره، عليم بكل شيء أنزله الله عز وجل عليه، أحاط بالشريعة علما صلى الله عليه وسلم. أما العلم الذي يحتاج إليه والذي سأل الله عز وجل إياه وقل رب زدني علما، أن يزيده علما، أن يزيده نزول الوحي إليه، أن يزيده فهما وهكذا، فيما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نزل به الوحي، بخلاف العلماء فإنه فيما أنزل عليهم، فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عندهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحتاجون إلى العلم، بدليل مسائل الاجتهاد. هذه المسائل كل مجتهد منها يرجح فيما ترجح عنده ويعتقد أن ما عند هذا هو الصحيح بالنسبة له، أما بالنسبة عند الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع أن يجزم بذلك، الله أعلم. فمسائل الاجتهاد لا يجزم فيها بالحق عند الله، فيقال الحق عند الله كذا. حتى الصحابة الذين هم أعلم الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها فهما قد اختلفوا في مسائل. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ثم لما جاء العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم نصلي، فإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نسارع إلى الخروج، ولم يرد أنه إذا جاء وقت الصلاة أننا نترك الصلاة، فإن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإنما الغرض من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة الحث على سرعة السير. وقال قوم بل نقف عند ظاهر النص، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وهو أعلم، إذن لا نصلي إلا في بني قريظة. فوقف قوم عند ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف قوم عند المغزى والمعنى من كلامه صلى الله عليه وسلم، قوم وقفوا عند اللفظ وقوم وقفوا عند الفه، فصلى قوم ولم يصلي قوم آخرون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله تبارك وتعالى من كتابه، فإذا علم النبي محتاج إلى العلم كغير من الناس. لابد أن نبين الفارق بين العلم الذي يحتاج إليه النبي والعلم الذي يحتاج إليه الناس. العلم الذي يحتاج إليه النبي علم ما لم ينزل إليه، أما ما نزل إليه فهو محيط به علما من جهة المعاني وكذا، هذا محيط به علما، محيط بالمراد. أما غيره فلا أحد يحيط بالعلم ولا أحد يجمع العلم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحيط بالعلم إلا نبي فيما أوحى الله عز وجل إليه، فكل نبي عالم بما أوحى الله عز وجل إليه. فالأنبياء حين يقال يحتاجون إلى العلم ليس هذا من إثبات صفة النقص لهم، وأن عندهم أمور يجهلونها في الشرع. انتبه، ليس عند الأنبياء أمور يجهلونها في الشرع، فهم أضر وأعلم، هذا فيما نزل. أما فيما لم ينزل، فيما لم ينزل فإنه يحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسائل فصبر حتى نزل عليه الوحي بها كالظهار وغيره. فالمراد بالهدى هنا العلم، اللهم إني أسألك الهدى، العلم. والمراد بالعلم العلم إذا أطلق فالمراد به العلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الألف واللام تدل على الاستيعاب، فهو العلم بشرط. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي صلاة؟ الألف واللام قل ما فيها من الصلاة المقامة بشروطها بأركانها بواجباتها، الصلاة التي يخشع فيها العبد لله عز وجل وكذا، فهذه تستوعب الشرط المعتبر. كذلك إذا قيل العلم فهذا العلم الشرعي، العلم النافع، والعلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال التابعون، هذا هو العلم النافع. فهو يسأل الله عز وجل الهدى، يعني العلم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم نعم. نعم، لأنه المفتاح. ومن العلم كل شيء بقى، من العلم السنة، من العلم الاتباع، من العلم. فهو لما قال العلم هذا مفتاح لكل فضيلة تريد أن تقولها. الهدى العلم، الهدى الاستقامة، الهدى الصراط المستقيم، الهدى اللزوم، كل هذا الاستقامة والصراط المستقيم، كل هذا مبناه على ماذا؟ على العلم. فلما فسر الهدى، أما فسر الهدى بالعلم، أسألك الهدى، لما فسر بالعلم فالعلم هو مفتاح كل فضيلة، يبقى فسرها بكلية. هذه الكلية تتضمن كل معنى. إن قلت الصراط المستقيم فهذا في العلم، كيف أعرف الصراط المستقيم؟ إن قلت اتباع النبي والصحابة، اتباع الصحابة، فهذا في العلم. كل مفتاح خير إنما هو فرع عن العلم. لهذا لما فسر الهدى بالعلم كان هذا هو المراد، أن كل مفتاح لهذا، أن العلم مفتاح لكل فضيلة. ثم يأتي بقى التخصيص، فإن الهدى هنا يتضمن المعنيين، يتضمن هداية الدلالة ويتضمن هداية التوفيق. أسألك الهدى. نعم حديث تقصد اللفظ، اللفظ الفاظ الرسول السنة يعني؟ لا، ليس كل لفظ يوحى، لكنه إقرار الوحي له، فإقرار الوحي له يجعلها وحيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، الله عز وجل يلهمه فينطق من عنده ويقره الوحي على ذلك. نعم نعم. مع بعث النبي من هدى والعلم، تأكيد، من باب التأكيد، من الهدى والعلم، هو مترادف واحد من باب التأكيد يعني، يعني أن الهدى هو العلم، من الهدى والعلم، فالمراد به العلم يعني، لكن هذا من باب التأكيد. نعم.
قال والهدى إذا،
ولهذا في آخر الحديث قال فذاك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. نعم.
قال والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق.
نعم.
أما إذا قرن معهما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم، لأن الأصل في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الهدى له معنى وما بعده مما يدل على التوفيق له معنى آخر.
نعم، هذا بيّنه الشيخ. والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق، الهدى. أما إذا قرن معهما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر معنى العلم. وقد هنا قرن مع التقى والعفاف والغنى، لأن الهدى هو شامل، شامل كل شيء. فإذا ذكر الهدى وحده شمل العلم والتوفيق الحق، كالألفاظ التي إذا ذكرت وحدها تختلف عما إذا قرنت بغيره. فهناك ألفاظ بينها وبين غيرها عموم وخصوص، كالتقوى إذا ذكرت التقوى وحدها دخل فيها الدين كله. اتق الله حيثما كنت، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دخل فيها الدين كله من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. طب إذا ذكر مع التقوى البر وتعاون على البر والتقوى، كان البر لفعل الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي. نعم. فإذا ذكر الهدى وحده في النص فيشمل الدين كله، العلم وما عداه مما رأسه العلم وقبوله مبناه على العلم، لأن الاتباع مبناه على العلم، ومعلوم أن من شرط قبول العمل الاتباع، والاتباع يعني العلم. وإذا ذكر معه غيره الهدى كان المراد بذلك ماذا؟ كان المراد بذلك العلم. نعم.
وأما قوله والتقى فالمراد بالتقوى تقوى الله عز وجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التقى، أي أن يوفقه إلى تقوى الله، لأن الله هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولم يحصل على شيء، فإذا وفقه الله عز وجل ورزقه التقى صار مستقيما على تقوى الله.
نعم.
وأما قوله العفاف فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة من كل ما حرم الله عليه، فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على العام، إن خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين، وإلا فهو من باب عطف المترادفين. فالعفاف أن يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم التي حرمها الله عز وجل.
عرضنا هذا المعنى فيكون عطف العفاف العفة على التقوى من باب عطف المترادفين، وإذا أردنا بها العفاف المخصوص بشيء فيكون من باب عطف الخاص على العام. نعم.
وأما الغنى فالمراد به الغنى عما سوى الله، أي الغنى عن الخلق بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه عز وجل.
يبقى هذا الغنى بمعناه العام، الغنى إذا ذكر الغنى كان شاملا كل شيء، الغنى يبقى أشمل معنى تفسر بالغنى، يبقى الغنى عما سوى الله، الغنى عما سوى الله أي الغنى عن الخلق. طيب كيف نفهم الغنى عن الخلق مع أن كل أحد يحتاج إلى آخر؟ ساعدني هات كذا، ساعدني بكذا، أحد. هل الإنسان يسأل الله ألا يحتاج لأحد أبدا، بمعنى أنه ما يحتاج لأحد يعين على دابته، ما يحتاج أحد ينوله شيء، ما يحتاج إلى أحد يبني له بيته، ما يحتاج إلى أحد يقود به سيارته، كيف يعني؟ هذا مستحيل أن يكون. المعنى أن القلب لا يتعلق بهؤلاء تعلقا، أن القلب يتعلق بالخلق تعلقا يؤدي إلى نقص العبودية. نعم أنت سبب، أنت معي أتعامل معك كسبب، أنا ما أستغنى عن بناء ولا كهربائي ولا قائد سيارة ولا مدرس ولا فلان ولا عنه. ما يمكن أحد يستغنى هذا، أنا لا أستغنى عن طبيب والطبيب ما يستغنى عني، الطبيب يدخل عليه السباك، فالسباك يحتاج إلى الطبيب ليعالجه، والطبيب يحتاج إلى السباك ليقوم بأمره، ما أحد يستغنى عن أحد أبدا، كل أحد يحتاج إلى غيره. أنت طبيب تمسك مشرة، وأنا صنايعي أمسك بنستي ويمسك مسطرين ويمسك، ما أحد يستغني، الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، هذا الذي يكنس الشوارع نحن نحتاج إليه، كل أحد نحتاج، الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. فما معنى الغنى عن الخلق؟ الغنى عن الخلق المعنوي، وهو ألا يتعلق قلبك بأحد من الخلق فتظن أن في يده شيئا، إنما أنت تتعامل مع تعامل أسباب فقط، تعامل أسباب، ونطلبها من جهة شرعية، فأكون مستغني عن الخلق بقلبي، وأعلم أن الخير الذي يأتيني منك إنما هو بتقدير الله عز وجل وليس منك أنت. ولهذا قد يقدر الله رزقا لي على يديك وأنا أبغض الناس إليك، وقد لا يقدر وأنا أحب الناس إليك. ولهذا علم النبي ابن عباس من الصغر، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس أن ينخلع بقلبه عن الخلق، لا ببدنه يحتاج إلى هذا يحتاج إلى ذاك، لا، وإنما بقلبه. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى أنت تسعى في تحصيل النفع على يد هذا وهذا وهذا، لكن هم أسباب لا يملكون استقلالا لا يملكون لك شيء، إنما هم بإذن الله وأمره سبحانه وتعالى. فأنا مأمور أن أتخذ الأسباب، لكن أعلم أن الله عز وجل إذا قدر ذلك كان، وإن لم يقدره لم يكن، وقد يكون الخير ألا يكون هذا، الله أعلم. هذا هو الغنى. نعم. لا تكف، حتى لو ما شكرك ما تكف، طالما أنه في حاجة إلى ذلك وأنت تبذل الأمر إليه، لأن هناك أمرين، الأمر الأول متعلق بالباذل والمعطي، والأمر الثاني متعلق بالآخر. الأمر المتعلق بالباذل هو أن يبذل ذلك ابتغاء وجه الله وأن يسد حاجة أخيه، والأمر المتعلق بالمبذول له أن يشكر. فإذا قصر هو ولم يشكر ولم يقم بالعبودية التي تلزمه، فلا تقصر أنت في العبودية التي أنت عليه. نعم.
قال والإنسان
حتى إذا أساء إليك، حتى لو أساء إليك ادفع إساءته بالتي أحسن، إلا إذا كانت علاقتك به أو شيء يضرك في دينك أو دنياك، هذه مسألة أخرى. يبقى هنا الامتناع ليس لأنه لم يشكرني، فإنني لا أبتغي الأجر إلا من الله عز وجل، لكن الامتناع لأنه يضرني، إقامة صلة معه تضرني، فحينئذ أتوقف حتى لا يحصل ضرر لي منه في ديني أو دنياه. فإن بعض الناس شر، إذا خالطته حصل لك شر، وقد يكون من أرحامك وأقربائك، فحينئذ حجم العلاقة فقط، لا تقطعه إن كان رحما، كان رحما لا تقطعه، ولا تصله بالصلة التي تؤدي إلى حدوث أضرار. نعم.
والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل، لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة، والحاجة إلى الله عز وعبادة، فهو يسأل عليه الصلاة والسلام الغناء.
كما قلت لكم لابد من ضابط هنا، لأن الإنسان قد يفهم، والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل، هل يمكن يتصور أن الإنسان يستغنى عن الخلق بمعنى أنه لا يحتاج إلى مخلوق؟ هذا مستحيل. هذا أصلا من الذي يبني بيتي، ومن الذي يداويني، ومن الذي يعلم ولدي، ومن الذي الله عز وجل جعل الناس بعضهم لبعض، وهذا فوق هذا وهذا تحت هذا وهذا يخدم هذا وهذا. فسؤال الله عز وجل هذا الأمر لا شك أنه سؤال بما لا يكون قائما في الواقع، مستحيل مستحيل، وإنما الاستغناء بالقلب. فهؤلاء وإن اتخذتهم أسبابا إلا أنني مستغن عنهم بقلبي وأنظر إليهم على أنهم أسباب، فأتابع الشرع في الاستعانة بهم، أتابع الشرع في الاستعانة به، وأعظم التوحيد بالاعتماد على ربي والتوكل عليه وتعلق القلب بالله عز وجل. لكن مع ذلك فإنني أستغني عن الطلب من المخلوق إلا فيما أحتاج إليه. ولهذا كان بعض الصحابة إذا سقط صوته ينزل فيأخذ الصوت ولا يسأل أحدا أن يناوله، فما يمكن أن تستغني عن أحد فيه فاستغن، حتى لا يكون لأحد منة عليك. نعم.
فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء، وأن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.
وهذا في إشارة إلى أن أعظم الدعاء دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم الأدعية وأعظم العبودية، أن تتعبد الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أوتي جوامع الكلم. انظر إلى هذا الدعاء، ما الذي غدره؟ ما الذي غدره؟ سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ما الذي غدره؟ ما غدر شيئا. فالنبي أوتي جوامع الكلم، والعبد إذا أتاه الله عز وجل هذا فقد أتاه الخير العظيم، بل ما فاته خير. ولهذا ليست المسألة بكثرة الدعاء، إنما المسألة بالدعاء الجامع. ولهذا للدعاء فقه، للدعاء فقه. فأعظم الأدعية ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أدعية القرآن والسنة ينبغي أن نحفظها قدر مستطاع. أول باب في الأدعية أن تحفظ أدعية القرآن والسنة، هذا الذي دلك عليه الله في كتابه والرسول في سنته، في سنته. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهكذا أدعية القرآن وأدعية السنة، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأول مسألة يقوم عليها الإنسان في الأدعية أنه يحفظ قدر مستطاعه الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون لك الحاجة الخاصة تدعو الله عز وجل به. يبقى هذا من أدب الدعاء. ولهذا أنا أقول من الأبواب التي نقصر فيها إلا من رحم الله باب لا يلتفت إليه كثير من العباد، ألا وهو باب الأذكار. باب الأذكار للأسف الشديد نعتبر أن باب الأذكار باب الصغار، باب الأذكار باب الصغار. أنا طالب علم، إيه أذكار هذه؟ أنا طالب علم أعنى بالمسائل الدقيقة وأعنى بكذا وكذا، للأسف الشديد، للأسف الشديد. وهذه الأذكار أذكار من؟ الأذكار التي كان يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه، للأسف الشديد. فلهذا من المتون المهمة، من المتون المهمة التي ينبغي أن نقوم بحفظها، بل من أوائل المتون، من أوائل المتون متن في الأذكار الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تنقسم في مجملها إلى قسمين. القسم الأول أذكار موظفة في مواضع، ذكر الدخول، ذكر الخروج من البيت، ذكر دخول الخلاء، ذكر الخروج من الخلاء، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أدب العطاس، إلى غير ذلك من هذه الأذكار الموظفة، تكون بوقت ما بسبب ما. ثم هناك أذكار عامة، هناك أذكار عامة ليست تختص بوقت ولا تختص بمحل. هذا إخواني والله من الأبواب التي نقصر فيها، هذه من أبواب التي نقصر. ولو أني قلت لك بأن هذا المتن ينبغي أن يكون بعد متن أصول السنة لما كنت مبالغا. أقول أول شيء نحفظ أصول السنة، ثم بعد ذلك متن في الأذكار ويكون صحيحا. انتخبه من كتاب الأذكار للحافظ النووي، وهو كتاب حافل جدا ومن أفضل الكتب في بابه، لأنه يتضمن الأذكار ويتضمن مسائل معه، من أفضل الكتب في هذا. لكن لو أردت مختصرا في كتاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تحفة الأخيار، هذا مختصر في مصحة، وكذلك موجود أذكار للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. المهم أنه لابد أن يكون الذكر صحيح، هذا واحد. اثنان، شرح هذه الأذكار، شرحها، لأنها من أعظم ما يتعبد به شرح هذه الأذكار، لأن الإنسان إذا عرف معنى الشيء ازداد تلذذه ويقينه وعلمه بها. لماذا الأذكار هذه بعد أصول السنة؟ لأن هذه الأذكار هي عبودية معك، تدخل بيتك فتتعبد بهذا، تخرج من بيتك، الخلاء، النوم، الصباح، المساء، أذكار عند الكرب، أذكار عند الرعد، أذكار عند نزول المطر، أذكار هذه كلها أذكار توظيفية. أول ما يقع الشيء أو يأتي وقت زمانه أو محله فإنك تذكر الله سبحانه وتعالى بما هو وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأذكار اعتني بها جيدا، هي من الأبواب الحقيقة التي نقصر فيها، من الأبواب التي نقصر فيها وقد نظنها من علم الصغار، قد نظنها من علم الصغار كيف، وهي أصلا لب عبودية الكبار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. سبق المفردون في حديث النبي الصحيح، قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذين اذكروا الله كثيرا والذاكرات. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكى عند ملككم؟ الحديث. فأعظم شيء الأذكار، والأذكار التي ليس لها مورد زمن ولا مكان ولا كذا لا نهملها لكونها ليست في أذكار الصباح والمساء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل، أذكار معينة الإنسان يأتي بها ويجعل لها وردا خاصا أيضا حتى يتعبد الله عز وجل بهذا الشيء. فالتعبد لله عز وجل بالأذكار الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والواردة في كتاب الله عز وجل هذا أعلى ما يدعو به الإنسان ربه. لماذا؟ لأن الله عز وجل دلنا على هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الدعاء، والنبي قد أوتي جوامع الكلم. انظر إلى هذا الدعاء، اللهم نسألك الهدى، الهدى بكل أنواعه، هداية بكل أنواعه، والتقى وهي عند الإطلاق تشمل الدين كله، وإذا اقترن بها البر كانت لاتقاء الحرمات، والعفاف بكل صوره، والغنى كلها معرفة بالألف واللام، الغنى بكل معاني، العفاف بكل معاني، التقى بكل معاني، الهدى بكل معاني. نعم نعم جيد، دعاء جيد، دعاء، لا 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 لا، دعاء عظيم، دعاء عظيم. اللهم نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد. دعاء عظيم. نعم نعم، أذكار الصباح في الصباح، إذا دخل الصبح، دخل وقت الصبح تبدأ الأذكار، وليس بلازم أن تكون بعد الصلاة، فتكون بعد الأذان، هذه أذكار الصباح تكون بعد الأذان، وتكون بعد الصلاة، وتكون إلى الشروق، ولو أن الإنسان شغل عنها فإنه يقولها ولو بعد الشروق، لكن الأصل أنه يقولها قبل ذلك، هذا الأصل. الوقت الاختياري الذي تختاره أنت به، هذا الوقت المختار يكون قبل الشروق، فإما أن يكون بعد الأذان، وإما أن يكون بعد الصلاة معك إلى الشروق. لكن لو فاتت الإنسان انشغل ثم تذكر يقولها طالما أنه يكون في وقت الصباح. نعم. ماذا؟ لا، ليس لا ترتيب معين، وإن كان البعض يرتب لها مثلا القرآن ثم بعد ذلك الأذكار، لكن ليس لا ترتيب معين في السنة. نعم.
شيخنا في كلمة للشيخ الإسلام رحمه الله.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبودية: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه.
لا شك، كلما تعلق القلب بالمخلوق فإنه يأخذ نوعا من تألهه ومن قلبه، لا شك. ولهذا النبي قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. إنسان إذا تعلق قلبه بشيء تملك عليه. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء، وأن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي هذا دليل على
العبودية سهلة في مفردتها، سهلة في ألفاظها، لكنها صعبة في تحقيقها، صعبة في تحقيقها، والناس يتفاضلون فيها تفاضلا عظيما. انظر إلى الصحابة كيف تفضلوا، هذا عمر وهذا أبو بكر. عمر رضي الله عنه وحده أمة، لكن إذا وضعت بجوار أبي بكر رضي الله عنه ترى التفاضل بينهما. طب أي شيء، ما الذي عند أبي بكر ليس عند عمر؟ تقول، تسأل نفسك هذا السؤال، يعني ما الذي يمكن أن يكون عند الصديق ليس عند عمر رضي الله عنه؟ يعني بأي شيء ارتقى الصديق على الفاروق وصار أفضل منه؟ عمر رضي الله عنه ماذا عسى أن يترك من أنواع العبودية، من العبودية ماذا عسى؟ ماذا عسى؟ نقول لك وفي الأنبياء، ماذا عسى أن يترك إبراهيم عليه السلام فيكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتركه موسى فيكون عليه إبراهيم عليه السلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بماذا؟ ما هي هذه العبودية؟ القيام بهذا الدين. فالأنبياء يتفاضلون، فتقول لنفسك ماذا عسى أن يكون هذا النبي على شيء أقل من النبي الآخر، ماذا عسى أن يكون يعني؟ لكن هذا عظيم يا أخوان، تحقيق العبودية وتعلق القلب بالله عز وجل والقيام بالحق على وجهه الأكمل. فسبحان الله، هذا باب عظيم جدا. والأنبياء كلهم رضوان الله عليه صلى الله عليه وسلم هم يتفاضلون، لكن ليس أحدهم يكون أكمل من الآخر والآخر أنقص من هذا نقصا يقتضي إثما أو معصية أو غير ذلك. نعم. هو السجع محرم؟ السجع محرم؟ ها، طيب السجع مش محرم، إنما المحرم التكلف، إنما المحرم هو التنطع، أنك أنت تدعو دعاء سجع على وجه التكلف والتنطع، أو تخالف ربما الدعاء الشرعي من أجل السجع. إنما نفس أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثير فيها ذلك، فالسجع نفسه ليس مذموما في حد ذاته، الذي تلفظه الفصاحة، السجع الذي لا تكلف فيه، هذه التي تلفظه الفصاحة هذا لا إشكال فيه، إنما التكلف، وقد تترك الأولى لغيره لأن الكلمة تحتاج كذا، أو قد تأتي بسجع ما لتهيج مشاعر الناس في دعاء غير مشروع مثلا، مثل مثلا الحزبيين في أدعية الوتر في رمضان تجد مساجدهم ملأ، له لأنه بينتقي دعاء يمثل منهجه: اللهم إنك تعلم أن المسلمين في كل مكان، إخوانا في فلسطين، اللهم إنه قد سدت أمامهم المعابر، اللهم إن الخلق، اللهم إن بيخطب خطبة عصماء، هو بيدعو لكن بيخطب خطبة عصماء بيؤيد منهجه، زي ما أنت برضو اللهم أصلح أمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا، أيضا منهج بتقرر، منهج بتقرر. ولهذا أول ما تشوف بقى التاني: اللهم عليك بكذا، اللهم إرنا إخواننا، اللهم عليك من تعرفها، اللهم أصلح أمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكذا. نعم، كل واحد منهجه بيضعه في دعاء. فهناك من يتكلف ويخطب الخطب بسبب هذا ويطيل في الدعاء، هذا نوع تكلف وتنطع. ولهذا الفصاحة في اللغة أصلا، الفصاحة موافقة حال، موافقة انتقاء الألفاظ، هي ليس فيها تقعر. ولهذا النبي قال: سجع كسجع الكهان، قد يتكلف الإنسان وتقعر، هذا واحدة. الأمر الثاني: قد ينتقي من الألفاظ ما يقلب به حقا إلى باطل وباطل إلى حق، كل هذا مذموم، لكن الفصاحة والبيان والسلاسة وانتقاء الألفاظ الواضحة، ليس الفصيح الذي يتقعر وينتقي غرائب الألفاظ حتى لا يفهم الناس شيئا، ويقول الناس هذا الرجل عربي أصيل ما أحد أفصح منه، لا، إنما الانتقاء السهل، فصاحة انتقاء سهل. نعم.
شيخنا نعم. بارك الله فيكم. في سنن الترمذي في باب الدعوات دللتم على هذه
نعم.
بقوة جدا،
كتاب عظيم،
باب الدعوات من سنن الترمذي،
كتاب عظيم في الجامع الترمذي، هذا كتاب عظيم، كتاب عظيم، كتاب الدعوات هذا كتاب عظيم. نعم أن النبي قال لا، النبي قال
أيوة شيخنا، هذا حديث علمه عائشة،
يعني يعلمه عائشة،
نعم، قال أيه. عليك بالجوامع من الدعوات،
ليس أن النبي يقول يعني علمه، أي نعم، أي نعم نعم.
قال العثيمين وفي نعم. هذا
دعاء، دعاء عادي ما في إشكال إذا لم يكن إنسان فصيحا أو كان أو غلبت حاجته عليه، هذا لا إشكال إن شاء الله. نعم.
قال العثيمين رحمه الله وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك ذلك هو الله. وفيه دليل على إبطال من تعلق بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار، كما يفعل بعض الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره، أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون الله، فإن هؤلاء ضالون في دينهم، سفهاء في عقولهم، لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم،
عرفتم الفرق بين العثيمين وعلي جمعة؟
نعم.
يريدون أن يجعلونها وطنية وقومية. لماذا الأولاد دول يذهبون إلى علماء السعودية؟ لماذا تعلمون من علماء السعودية؟ علماء السعودية، علماء السعودية، طب عندكم العلماء في مصر، عندكم العلماء، لماذا تطلبون العلم من هؤلاء؟ طب العلم من من؟ المسألة عندنا سعودية ومصرية، المسألة سلفية سنية وأشعرية صوفي. كن سلفيا نكون تحت قدميك، كن الفقي نكون تحت قدميك، كن الوكيل نكون تحت قدميك، كن هراس نكون تحت قدميك، كن عبد الرزاق عفيفي نكون تحت قدميك، إنما تكون قبوريا صوفيا. جعلت أبا الهول إدريس عليه السلام، هذا نطلب العلم عند من؟ دحنا نطلب، لو كنا ولاة لا عرفناك ماذا نطلب عندك، لا عرفناك، لن نستعمل ضرة عمر، الأمر أقوى من ضرة عمر رضي الله عنه. نطلب علم عند من؟ هذا يقول لك مصري سعودي، مصري إيه؟ هذا دعاة، هؤلاء دعاة توحيد، علماء ملة، ملة ينطقون بما قاله الله في كتابه، بما قاله رسول الله في سنته. هذا يقول وفيه دليل أيضا على إبطال من تعلق بالأولياء، لو سب من أجل هذا، من أجل هذا، من أجل هذا لا نقرأ في كتب العثيمين، من أجل هذا احضروا كتب العثيمين، من أجل هذا ليه؟ لأن ابن عثيمين يقول وفيه دليل على إبطال من تعلق بالأولياء والصالحين في جلب منافع ودفع. الكتب دي أفسدت عقول الناس، الكتب هذه كتب وهابية، يبقى كتب ابن عثيمين لا تقرأ، كتب ابن عثيمين لا تجعل في المساجد. كل هذا منين؟ من علماء الفجار، من العلماء الفجار. لماذا لا تقرأ؟ الذي عند ابن عثيمين، وقال ابن عثيمين هذا هو ما قال الله في كتابه، هو ما قاله النبي في سنته، قل لا أملك نفسي نفعا وضرا إلا ما شاء الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي وحي ومماتي لله رب العالمين. نحذف كتاب الله؟ لا ندرس كتاب الله، هذا كتاب الله وتلك سنة رسول الله. ما الذي عند العثيمين ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قولوا إن كنتم فعلا على هدى وعلى تقى وعلى منهج صحيح، قولوا ما الذي يخالف في ذلك. أو عند محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يبقى هذه الكتب
هي التي علمت الشباب الإرهاب. ويلجأ بقى لما يضع لك قضية الأولياء والتعلق يقوم يربطها بقضية الإرهاب. فدول الإرهابيون أيوة تمام، ده الراجل بخاف على البلد، كلم في الإرهاب، الإرهاب ألا نتعلق إلا بالله، الإرهاب ألا نسأل إلا الله، الإرهاب أن نتقي الله حتى ينزل علينا بركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. هو ده الإرهاب، يوم ربطها لك بالإرهاب على طول، إرهاب على طول. غير المسلم بقى مسلم ليه؟ الوطنية والأخوة، وعشان ما يبقاش في إرهاب ونقتل. فهي دي قضيتهم، دي الجنة، فيظهرون أمام الناس أنهم يحافظون على العباد والبلاد، وإنما في الحقيقة يحافظون على منهجهم الأشعري الصوفي. هم لا يبالون لا ببلد، ولهذا هم أتبع كل ناعق. لو طلعت ثورة الآن وجي حاكم مسك معه، طب لو إخواني ما كانوا مع الإخواني؟ كل دول كانوا في الميادين مع الإخوان، إلا يعني نستثني يمكن يطلع لك واحد ولا الشيخ بيعمم، إنما دول على ذي. لو قامت ثورات يصفق، إنما لو قامت ثورات دول وقفوا يواجهوا شعب يقولون لا يجوز خروج الحاكم. لما الشعب يريد إزاحة الحاكم ويحاصر الحاكم، دول يقوموا يقولون لا يجوز الخروج، ولا عندهم فكرة، ولا عندهم فكرة. دول ما ينطقون ولا يغضبون ولا يأنفون إلا لمنهجهم الصوفي الأشعاري. هؤلاء الأشاعرة الصوفية يصفون حسابات مع أهل السنة والجماعة، مع منهج السلف، تحت مسمى الإرهاب. احنا ضد الإرهاب. من الإرهاب هذا؟ من الإرهاب؟ ابن عبد الوهاب اللي بيقول وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجنة وقبر أحمد البدوي، قبركم هذا الذين يشركون عنده، ما يكفرهم إلا بعد إقامة حجة لجائلهم وعدم أن يبيهم. ماذا تريد من ابن عبد الوهاب بعد ذلك؟ تريد أن ابن عبد الوهاب يقول وإن كنت لا أكفره مطلقا ولو قامت حجة؟ تريد هذا؟ سبحان الله، يعني ما يرضون من ابن عبد الوهاب هذا الأمر، إنما نكفر ما عرف دين الرسول ثم عاداه. البصيري اللي بيقول ما لمن ألوذ به، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم، ما يكفر بعينه. هذا ابن عبد الوهاب. ابن تيمية رجعه كلامه في رد على البكر ورد على الأخنائي ورد على أولئك، ويذكر صور الشرك الأكبر، ومع ذلك يقول ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكفير واحد منهم إلا بعد كذا وكذا. هذا تريدون أكثر من هذا؟ إيه الذي يقع في قول الشرك الأكبر، في فعل الشرك الأكبر، لا نكفر عينا حتى نقيم الحجة؟ ماذا تريد من ابن عبد الوهاب وابن تيمية بعد ذلك؟ أنك تجعل أبا جهل أبا بكر، فلا فرق بين أبي جهل وأبي بكر، بين أبي طالب وبين عمر بن الخطاب. ما هو عندهم دول إخواني لا يأخذون بسنة ولا شيء، عندهم أبو طالب مؤمن شاء من شاء وأبى من أبى، عندهم والد النبي، النبي حضر من آباء وأجداد كلهم على الإيمان. كيف النبي ينحدر من أصلاب كافرة؟ هم عندهم هذا، لا سنة ولا كتاب ولا تحقيق ولا ولا إلى آخره. ماذا تريد أكثر من هذا؟ اللي بيقول مدد يا حسين، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. لا، قصده مدد يا رب الحسين. فلماذا إذن نأخذ العلم من السعوديين؟ سعوديين إيه؟ هو إحنا عندنا الفوزان السعودي؟ السعودي دي في الهوية، لكن الفوزان السني السلفي، الألباني الشامي، الألباني السني السلفي، مقبل اليمني، لست في السعودية بس، سعودي، يمني، شامي، مغربي، أيا كان موقعه. لكن لما توافر فيهم شرط السنة على منهج السلف، العلم النافع وهكذا. ولذا احنا لا بنراعي أمصار ولا بنراعي أعصار، لا أمصار ولا أعصار، فنتعلق ونتعلم من الرجل اللي من 1000 سنة واللي من 1400 سنة، ليس من هم في عصرنا ونستفيد وننتفع منهم، ولهو الذي في مصرنا الذي نعيش فيه، وإنما هو منهج من توافر فيه شرطه قبل علمه وقرئ له، ومن عداه مبتدع ضال لا يقرأ له ولا ينتفع بعلمه. كنا نمشي وركع على الجمعة أنت أحمد عمر غاشم وأحمد كريمة وهؤلاء، نأخذ منكم العلم أنتم، نأخذ منكم علم. أبو لهب جائز أن الله يدخله الجنة؟ أبو لهب أن الله ما يعذبه؟ نمشي وراكم فنعبد ربا لا يحب ولا يكره ولا يغضب ولا ينزل ولا يجيء، رب بلا صفات، نمشي وراءكم فنترك نصوص القرآن والسنة في الإيمان الذي هو قول وعمل، ونمشي وراءكم أن الإيمان والتصديق وأن الرجل يكون مؤمنا عند الله ولو لم ينطق الشهادتين، إنما النطق بالشهادتين لإجراء الأحكام الظاهرة. هل أنتم ما أصلح معكم إلا سيف السلطان ودرة السلطان؟ فضلا أن يطلب العلم على أيديكم، أي علم هذا يطلب على أيديكم؟ ده لا عقيدة ولا حتى فقه ولا فقه. سألهم عن الربا، سألهم عن التبرج، سألهم عن اللحي، سألهم عن تقصير الثياب، سألهم عن أي حكم، سألهم عن هذا، سألهم. شوف من الهوى ابن تيمية يحارب الليل والنهار، عقيدة ابن تيمية، كتب ابن تيمية، بس ابن تيمية رضي الله عنه في الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض لا يقع، هذا كلام ابن تيمية. ابن تيمية رغم أنفهم يفتي بأن الطلاق كذا فيأخذون بابن تيمية. طب وراح فين ابن تيمية الإرهابي هذا؟ ابن تيمية الذي ابن تيمية في الطلاق ثلاثا يقع واحدة، ابن تيمية في الطلاق في الحيض ما، ابن تيمية هذا، ابن تيمية هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم شيخنا، لأن الرجح من جهة الدليل لا، هم عندهم طالما في واحد قلب القول يعني في نص، فالعلماء نصوص، انت اخذت باحمد وانا لي كيف اخذ بالشافعي، هذا نص وهذا نص وهذا نص، فانزلوا العلماء منزلة النصوص. انا على عالم ما عندي قلبات، طالما قالها عالم اذا يجوز العمل بها وكأنها نص، وكأن العلماء صاروا نصوصا، كما أنك تقول النص هذا والنص ذاك فهذا العالم وهذا العالم، كل عالم نص حتى ولو تعارضوا، وده فقه واسع عند كثير من الناس، طالما أن المسألة قال بها عالم فيجوز أن تتعبد الله بها ويجوز أن تعمل بفتوى هذا العالم، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، لأننا أنزلنا العلماء منزلة النصوص الشرعية، لما كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم الدعاء كل مقامات العبودية في الترتيب كيف؟ تفاضل فيما بينهم في القدر، هو عموما يعني ما لا ما أنا أقول لك مسألة الدعاء، مسألة الدعاء تتفاضل، صلاة تتفاضل، غير ذلك ما نقول بالتفريع، لكن نقول العبودية تفضل، لأن المقام رجع للعبودية والعلم فيتفاضلون فيه، فيدخل في ذلك بقى يعني الجملة، ما نعين الدعاء هذا أفضل من الدعاء هذا ودعاء هذا أفضل، هم خير من دعا وهم أكمل من دعا. لا احنا نقول ما نقولش ان الدعاء هذا أكمل من الدعاء هذا، احنا نعطي قاعدة عامة، قاعدة عامة انهم يتفضلون في القدر والمكانة والعبودية. نعم
شيخنا، بعض من تكلم عن الأشاعرة في معتقدين في الخروج على الحكام ذكر بما انهم من فرق المرجئة، نقل عن عبد الله بن طاهر عن المرجئة قال: انكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وانا ابغضهم عن معرفة، انهم لا يرون للسلطان طاعة وقال سفيان
يقول الثوري يقول ماذا في ماذا؟
عبد الله بن طاهر يقول عن المرجئة ويقول بما أن يعني الأشاعرة من فرق المرجئة يقول إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة إنهم لا يرون للسلطان طاعة.
نعم.
وعن سفيان الثوري وهم يرون السيف على أهل القبلة فإن قيل لك من إمامك في هذا فقل سفيان الثوري.
نعم. بل هناك ما هو أعم، جميع الفرق ترى السيف، ولهذا هم خوارج، كل هذه الفرق أمرهم إلى السيف. قال أبو قلابة كما عند الدارمي بإسناد الحسن يقول ذكر الله عز وجل المنافقين في القرآن فقال ومنهم ومنهم ومنهم، فهؤلاء اختلفت مقولتهم واتفقوا في التكذيب واجتمعوا على التكذيب، وكذلك الفرق وكذا تختلف مقالتهم ويجتمعون على السيف، وهذا قرره كثير من السلف أن الفرق خوارج وأن كلهم يرون السيف وأن 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 كل هؤلاء على هذا الأمر. نعم. ولهذا الإمامة بين طائفتين، بين الفرق اللي ترى السيف ومنازعة السلطان، وبين الروافض الذين عندهم الإمام المعصوم، لكنهم حصروا الإمامة في أفراد، فعندهم عصمة الإمام، والآخرون عندهم ماذا؟ منازعة الإمام. فبين منازعة الإمام وعصمة الإمام أهل السنة والجماعة. نعم نعم. الله أعلم، هما قد يكون الإفضاء في تفريعات تفضي إلى ذلك، يعني من الفرق من هو أصله الخروج زي المعتزلة الخوارج كذا كذا، ومنهم من قد يكون يفضي إلى ذلك، يعني مقولتهم تفضي إلى ذلك، فمنها الصريح ومنها ما قد يفضي إلى ذلك بالفروع. نعم، لأن السلف قالوا ذلك وهم صبروا طبعا أحوالهم. نعم.
قال عثيمين رحمه الله لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال له قل لا أملك لكم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل ومن المنزلة والمرتبة عند الله فإنهم ليسوا مستحقين أن يدعوا من دون الله أن يدعوا من دون الله، بل إنهم يتبرؤون تبرؤا تاما ممن يدعونهم من دون الله عز وجل. قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس من حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس اتخذوني وإلها من دون الله، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فالحاصل أن ما نسمع عن بعض جهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء فيدعون هؤلاء الأولياء، فإن هذا العمل سفه في العقل وضلال في الدين، وهؤلاء لن ينفعوا أحدا أبدا، فهم جثث هامدة، والله الموفق.
فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهؤلاء الموتى لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم شيئا، ولهذا الصحابة ما أتوا النبي بعد موته وقالوا يا رسول الله افصل بيننا يا رسول الله كذا وكذا إلى آخره، وإنما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي سألوه أن يسأل الله له. ففي حديث أنس في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فجاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وإلى آخره، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله ادعوا الله، ما قالوا ندعوك يا رسول الله، وإنما فادعوا الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فلم يشرك صحابي والحمد لله، ولم يأتي بغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عرفوا حق الله وحق رسوله. ولهذا ماذا قال أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال أول كلمة ماذا قالها؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالله المعبود والنبي المتبوع، الله هو المعبود والنبي هو المتبوع. فرق بين رتبة العبادة ورتبة الاتباع. فالله هو المعبود، وهذا معنى لا إله إلا الله، والنبي المتبوع، وهذا معنى محمد رسول الله. من لم يفرق بين المقامين أشرك بالله. ولهذا الذي يقول يا رسول الله جعله معبودا لا متبوعا، والذي يقول أغثني يا رسول الله جعله معبودا لا متبوعا. فأصل القضية مع هؤلاء الصوفية هي في هذا الوصف، في معنى الله. فإنهم ما يعرفون الألوهية ويفرقون بين الألوهية والمحبة، فيجعلون شركياتهم محبة لرسول الله، بل إنهم يتهمونك بالجفاء إذا قلت ما نحلب بالنبي، ما نستغيث بالنبي، كذا وكذا، يقول لك على طول أنت وهابي، أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحب النبي. لماذا؟ لأنك تقوم بحق النبي كما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو فارق بين معبود ومتبوع، فارق بين إله. هم ما عندهم أن الله طالما اعتقدنا أنه خالق رازق محيي ومميت، يعني الربوبية، بهذا ثبت لنا الإسلام. أما لو صرفنا العبادة لغير الله عز وجل فهذه محبة الصالحين ومحبة أولياء البيت، وليست عبادة لآل البيت، إنما هي محبة. فسموا شرك محبة، كما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة الأصل الأول لما ذكر التوحيد، ثم بيّن أنه لبلادة هؤلاء جعلوا هذا الشرك في صورة ماذا؟ محبة صحيح، وجعلوا التوحيد في صورة ماذا؟ تنقص الصالحين. فيا لها من غربة، فيا لها من غربة. فهؤلاء إذن هم الذين روجوا هذا الشرك في الناس وزينوه للناس، وتبعهم الناس على ذلك. فلا إشكال جدا أنك أنت تروح تنذر لفلان أو علان، تنذر لفلان أو علان وتدعوه وتقيم الموالد وتطوف حول قبره، ويبقى إذن صار الآن الذي ينهى عن ذلك ذاك الوهابي، هذا هو الوهابي، حتى يصبح من الجرائم، من الجرائم أن تقول لن نحتفل بمولد النبي. طب حتى جعلوه خلافية، يعني حتى عندكم تقول علماء قالوا، علماء قال، طيب خلوه خلافية حتى، يعني أنتم الأول تقولون قال بعض العلماء، وبعد ما نيجي نقول اللي قالوا بعض العلماء ده من باب التنزل، يبقى هذه جريمة. طيب خلاص، ما معناهم يقولون ماذا؟ معناهم يقولون هؤلاء يريدون أن يفهموا الدين بكلامهم فقط، وأن يحيزوا الدين في كذا وكذا، وأنت ماذا؟ أنت تحيز الدين فيما تعتقده. أنت الآن اللي بيتكلم عن لا تدعو إلا الله ولا تسألوا غير الله ولا تسألوا أموات، تجعل هذا وهابية وجريمة ينبغي أن نمنعها. طيب اجعلوها حتى قولا من الأقوال كما تعتقدون، لكنها طبعا التوحيد الذي لا يصح خلافه، والدين الذي لا يصح خلافه، وخلافه بين شرك وبين بدعة وبين معصية، لما هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فألا من غربة عظيمة حينما تأتي إلى تلك المسلمات المتعلقة بالتوحيد. التوحيد إفراد الله بما يستحق ربوبية وأولوية وأسماء وصفات. الآن بقى فيه جريمة أنك تقول يا رب ولا تقول يا رسول الله، بقى جريمة. كيف جريمة؟ وهذا الذي قاله الله في كتابه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألت فاسأل الله، ما قال تسأل رسول الله، فاسأل الله. نعم. في ما هذا في الجملة، في الجملة، ولكنهم يختلفون بأطوار. في أول مذهب الأشعرة كانوا مع أهل الحديث في هذا، لكن تطوروا. واللي ذكره الجويني وذكر هؤلاء في الغياث والمواردي وكذا ذكروا جواز الخروج على الحاكم الظالم ومنازعة الحاكم الظالم. فالأشاعرة تطوروا، لكن أيا كان فأهل الأهواء خوارج، وأهل الأهواء يرون السيف، هذا المقرر عند السلف الأوائل. لكن كما قلنا إما تصريحا زي الخوارج المعتزلة وكذا، وإما تفريعات تفضي بهم إلى ذلك. قد يريد السلف هذا أنهم إذا كان سيف اجتمع عليه إما بتفريعات أو كذا، لكن هو الأشاعرة الأوائل فيما يتعلق بهذه المسألة هم كأهل الحديث في الجملة، لكن عند التفريعات تجد
جويني شخنا.
أي نعم
الغياث.
نعم.
قال الجويني: في غياث الأمم وإن جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب.
نعم. ولهذا الأشاعرة أخطر طائفة، الأشاعرة عشان تثبت منهج لهم، الأشاعرة كل وقت في منهج فيتطور منهجهم. هناك قدر مشترك بين الأشاعرة وبين الإمامية الاثنى عشرية، ما يقفون عند حد. الإمامية الآن جمعوا كل غلو عند الشيعة، والأشاعرة جمعوا الغلو. الأشاعرة معتزلة، الأشاعرة صوفية، الأشاعرة كلابية، الأشاعرة وهكذا. ليست الأشاعرة، ولهذا مدارس موجودة صن في مدارس الأشاعرة، الأشاعرة المعتزلية، الأشاعرة الصوفية، الفلسفية، الأشاعرة الكلابية، مدارس ومراحل مصنفة، مراحل مصنفة. فهم يتطورون، هم يتطورون. نعم.
ذكر الشيخ أحمد. نعم. بن عيسى عشان
هات اقرأ. نعم.
قال: وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث، وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث.
نعم، ما هم في الجملة عند التفصيل هتجد في مذهبهم كما قلنا هذا كلام من جوين تطور عنده، لكن في الأصل إنما السلف الصالح ذكروا هذا، وهناك أثار كثيرة في أن أهل الأهواء خوارج وأنهم يرون السيف، وكما قال ابن أبو قلابة تتنوع مقالتهم ويجتمعون على السيف، مقالتنا ويجتمعون على السيف، إما من جهة علمية بتفريعات قد يكون الظاهر في أصل المنهج هو الموافقة لكن عندهم تفريعات قد غير هذا، وإما من جهة عملية أي أنهم يكونون مع كل خارجي على السلطان فأهل الأهواء يجتمعون على هذا من جهة عملية. إنما كلام السلف هذا محكم، هذا كلام السلف محكم، هات الأثار في هذا كثيرة هي في أن السلف يقولون بأن أهل الأهواء خوارج وأنهم يرون السيف. نعم. أنت لا تتكلم، بارك الله فيك، كلامي واضح، أنت تتكلم الآن في مسألة جزئية، صبر هذا في مسألة جزئية. ابن تيمية رأى نصف الأشاعرة ولم يرى النصف الآخر الأخطر. ابن تيمية مات عند في 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 نصف عمر أمة الإسلام، ابن تيمية مات عند 700، ولهذا الكلام ابن تيمية حتى في الروافض تطور الكلام بعد ابن تيمية، تطور الكلام في الأشاعرة، الأشاعرة بعد الألف أشاعرة جدد، الأشاعرة اللي بتقرأهم في جوهرة التوحيد والأشاعرة اللي بتقرأهم في النهاية هؤلاء أشاعرة غير. نعم، ده مسألة، لكن حتى في عصر ابن تيمية قبل ابن تيمية وأهل السنة والجماعة يحكمون ويقضون بأن أهل الأهواء خوارج وأنهم يجتمعون على السيف، وأنهم يجتمعون على السيف حتى قبل ابن تيمية. لكن بالنسبة كمذهب مثلا أشعرة فيما يدونون في الظاهر القدامى أنهم لا يرون السيف وأنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في هذا. نعم. على الخوارج عن السنة. نعم. لا لا لا، عمموا لأنه ولو حتى أثبتنا هذا أن هم أهل أوائل في عصرهم إذا صرموا المعتقدين هذا، يبقى صاروا يعني نسبنا معتقدا إليه إنما خوارج. نعم.
أبو قلابة في الدارمي
لم يقصد إيه؟ لا هو ليس أبو قلابة فقط، السلف تتفق كلمتهم على هذا، ها في آثار كثيرة ذكرها الشيخ عبد السلام. نعم.
روى الدارمي في سننه
لا غير أبي قلابة، غير أثر أبي قلابة، غير أثر أبي قلابة، في غير أثر أبي قلابة. شوف هذا الشيخ عبد السلام في مسألة الإمام، كتابة في الإمام. نعم نعم. نعم. احنا قلنا هذا اما انه راجع حكم السلف، اما انه راجع لجهة عملية، اي انهم يكون مع كل من يخرج، او ان دائما منهجهم هذا يؤول الى السيف والمنازعة، يؤول الى السيف والمنازعة، فيفرق بين جهة عملية وجهة علمية، جهة علمية في اصل المذهب وجهة علمية في التفريعات. نعم نعم. نعم. هات هذه. نعم. هات هات موضع الشاهد، موضع الشاهد. وهم هذا كلام سفيان الثوري بعدما ذكر المرجئة، قال وهم يرون السيف على ذي الأمة. نعم. الأوزاعي قال قول المرجئة يخرج السيف، فقد يقصد السلف من هذا أنه يقول يقول إلى السيف، وإن كان فيما يشهرونه وفيما يعني يقررونه أنهم لا يرون السيف، لكنه يقول إلى ذلك. نعم. فيكون هذا من جهة عملية. نعم. من؟ نعم أيوب السختياني.
أيوب السختياني قال الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف.
نعم اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى.
نعم نعم. الخوارج ها نعم وكثير من المرجئة. نعم نعم. وقالت الروافض اي نعم. نعم لأن هو لهم منهجهم الخاص في باب الإمامة، وأن الإمام معصوم طبعا ما يخرج عليه معصوم هذا، لكن حد الإمامة في أئمتهم هم الاثنى عشر. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الرابع عن أبي طريف علي بن حاتم الطائف
بربهاري. نعم البربهاري يقول واعلم أن الأهواء كلها رضية تدعو إلى السيف، هذا كلام السلف، يعني هذا كلام السلف، لكن ما معنى كلام السلف هنا؟ ما معنى كلام السلف؟ أي إما أن يراد أنها كلها تفضي إلى السيف من جهة عملية، كلها تفضي إلى السيف الأهواء، وإما أنها وإن خالف البعض من جهة تقعيدية عامة إلا أن له من التفريعات ما يدعو إلى سيفه، لأن السلف أخبر السلف أخبر، السلف قالوا أهل الأهواء خوارج، السلف قالوا أهل الأهواء يرون السيف، السلف قالوا أن هذه الأهواء تفضي إلى السيف، ولا نقول إلى ما قال السلف، لكن تفسير ذلك إما أنه من جهة العملية يفضي إلى ذلك، وإما أنه من جهة علمية من جهة التفريعات وغير هذا. ولهذا نسب إلى الأشعرة، الأشعرة أنهم يرون لا يرون الخروج على السلطان ويوفقون أهل الحديث، لكن هم أنفسهم الأشعرة كالجوين والموارد وكذا في كتاب غياث في كتاب غياث الأمم والأحكام السلطانية يقررون هذا، فلهم أطوار، هؤلاء لهم أطوار. لكن على كل حال أهل الأهواء عموما، أهل الأهواء عموما تفضي أهواؤهم إلى الخروج وإلى السيف. ومن جهة عملية نحن رأينا هذا بأعيننا، وما متنا إلا وقد رأينا هذا، رأينا الميادين فيها الإخوان فيها التبليغ وفيها التكفير وفيها كذا، رأينا الميادين فيها الأشعري وفيها الصوفي وفيها كل أحد، صوفية كانوا في الميادين، صوفية كانوا في الميادين، والأشاعرة كانوا في الميادين، حتى التبليغين الذين يقولون في أصولهم نحن نتكلم في أربعة أشياء منها السياسة، ما لنا دخل بالسياسة، هؤلاء كانوا في الميادين تبلغيون، فما في طائفة لم تنزل إلى الميادين، سمي لي الطائفة لم تنزل إلى الميادين، الذين يسمونهم المداخلة بس فقط، هذه الطائفة اللي هي حزب الكنبة اللي هي تبع الحكومة، يعني الذراع الأيمن للحكومة، الذراع الأيمن للحكومة. طيب يا جماعة أصلا ما كان في حكومة في الثورة، خلاص مراكز الشرطة غير، ما عادش حكومة أصلا، لكن هذا دين، هذا منهج، هذا اعتقاد. طب في أحد من أهل السنة قال القانون والمادة ولا قال الآية والحديث؟ لو كانوا يتكلمون مجاملة لتكلموا بالقانون والمادة، هيجيبوا النصوص منين واجماعات منين؟ هذه الإجماعات التي يقولونها صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه النصوص صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه الفهوم صحيحة ولا غير صحيحة؟ لكن أسهل شيء ده تبع الدولة، أسهل شيء ده عميل، أسهل شيء ده مباحث، أسهل شيء كذا، بس هذا هو. لكن يقول الإجماع غير موجود، يقول النص غير صحيح، يقول النقل عن الإمام غير موجود، ما هو هذا العلم يا أخوان. السني السلفي يقول قال الله قال الرسول قال السلف، أثبت أنت إن كنت على حق أن هذا القول باطل، أن هذا القول باطل. فأهل الأهواء يرون السيف ويفضي ذلك إلى هذا الأمر حتما ولا بد. نعم،
ذكر شيخنا الشيخ أحمد بن عيسى في توضيح المقاصد
أيوة
فكر التكفير عند الأشاعرة، فقال بأنهم كفروا المقلد، قالوا بعدم صحة إيمان المقلد.
نعم،
فقال وأبطلوا التقليد فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين وأوجبوا النظر في الكلام واضطروا إليه الدين بزعمهم فكفروا السلف.
نعم نعم، اقرأ.
قال الشيخ الصالح علي الشيخ في شرحه على لومة الاعتقاد، والخوارج خرجوا بهذا الأصل بها على هذا الأصل، وكذلك المعتزلة يرون الخروج ويعتقدونه دينا لأجل هذا الأصل، وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج جائزا للجور والانتشار الكبائر ونحو ذلك.
تمام، يقول وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة. أنا أقول لك مذهب زئبقي، منهج الأشعار زئبقي، جل الأشعار اليوم ما يعرفون مذهب الأشعار، ما يعرفونه أصلا. ولهذا تجد أن الذي يرد عليهم أحيانا قد يصطدون ويقول لا هذا أبدا هذا ليس عندنا، ويأتون بأقوال أخرى. مذهب هذا بيتطور في متقدم الأشعار، في متأخر الأشعار، في الأشاعرة في مكان ما، غير الأشاعرة في مكان ما، تطور. يعني الآن الرحمن على العرش استولى، استولى دي ليست قول الأشاعرة أصلا، بل الأشعري نفسه رد على هؤلاء الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء، رد على المعتزلة الذين فسروا بالاستيلاء. الآن التفسير هذا عند جميع الأشاعرة، استوى استولى، هذا تفسير المعتزلة، هذا ليس تفسير الأشعرة أصلا، في الأصل ليس هو تفسير الأشعرة، بل الأشعري يرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء، بالاستيلاء، إنما هذا كلام المعتزل. فمذهب زئبقي خبيث، هذا المذهب خبيث، أعظم خطورة من المذهب الذي رد عليه السلف، وكثير من السلف كفروا الأشعرة، كفروهم. نعم نعم هل السلف ايه؟ ما فهمت يا استاذ حسين، السلف ايه؟ النصارى. طبعا ده بنا طبعا كفار، ما ليه كفار كفار كفار، نعم طبعا كفار، واليهود كفار، كل من لم يؤمن برسول الله ويدخل في شريعته كافر، بالتنوين بالتنوين كافر. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا، تبارك الذي نزل في القرآن عبد الله يكون العالمين نذير العالمين. أي أحد الآن من الإنس ومن الجن، الاثنين إنسا وجنا، يعني الجن يهود والنصران كافر، من الإنس ومن الجن، مش ليس من الإنس فقط، لا من الإنس ومن الجن. وقال النبي في حديث جابر في الصحيحين: كان النبي يبعث لقومه خاصة وبعث للناس كافة كافة كافة، مش للعرب فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد أو رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.